الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 19 من دروس المدخل لدراسة علم التفسير وعلوم القرآن للدكتور أحمد منصور سبالك. واليوم موعدنا مع ما يجوز تفسيره وما لا يجوز تفسيره. هناك آيات في القرآن يجوز تفسيرها، وهناك آيات لا يجوز تفسيرها. من التفسير ما هو ظاهر واضح يعلمه العالم باللسان العربي، ومنه ما لا يعذر أحد بجهالته، ومنه ما لا يجوز التدخل فيه إلا للعلماء الراسخين في العلم، ومنه ما لا يجوز التكلم فيه إلا للعلماء الراسخين في العلم، ومنه ما لا يجوز الاشتغال به لأنه مما استأثر الله بعلمه فلا يخرج منه الباحث بطائل. يعني يبقى هنا بيقول لك أنواع التفاسير. أول حاجة، منه من هو ما هو واضح باللسان العربي، قم يقوم يذهب، حاجات واضحة باللسان العربي. ومنه ما لا يعذر أحد بجهالته، وأقم الصلاة. ومنه ما لا يجوز التكلم فيه إلا للعلماء الراسخين في العلم. يبقى النوع ثالث، لا يصلح الكلام فيه إلا للعلماء الراسخين. النوع الرابع، ما لا يجوز التكلم فيه إلا العلماء الراسخين في العلم، مكرر العبارة دي. النوع الذي يليه، ومنه ما لا يجوز الانشغال به لأنه مما استأثر الله بعلمه فلا يخرج منه الباحث بطائل، فلا يخرج منه إيه؟ الباحث بطائل. ولقد أثر عن الصحابي، وقد أثر عن الصحابي الجليل، الصحابي الجليل ابن عباس رضي الله عنهما قال في هذا، يستحسن أن نذكرها، فقد أخرج ابن جرير وغيره من طريق عن ابن عباس قال: التفسير أربعة أوجه، وجه تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، تمام، وتفسير تعرفه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله، تمام. يبقى كم نوع؟ أربعة. ثم رواه مرفوعا بسند ضعيف بلفظ: أنزل القرآن على أربعة أحرف، أي أوجه، حلال وحرام، لا يعذر أحد بجهالته، واضح طبعا. وتفسير تفسره العرب، تفسره اشطب الياء، تفسره العرب، وتفسير تفسره العلماء، ومتشابه لا يعلمه إلا الله تعالى، ومن ادعى علمه سوى الله تعالى فهو كاذب. وفي إسناد محمد بن السائب الكلبي، وهو متهم بالكذب، وقد وضح لنا كلمة ابن عباس وشرحها الإمام الزركشي في البرهان، فقال الزركشي فقال: هذا تقسيم صحيح، فأما الذي تعرفه العرب فهو الذي يرجع فيه إلى لسانهم، تمام، وذلك اللغة والإعراب، فعلى المفسر معرفة معانيها ومسميات أسمائها، ولا يلزم ذلك القارئ الذي يقرأ، فقط للعبادة. ثم إن كان ما يتضمنه ألفاظها يوجب العمل دون العلم كفى به في الخبر الواحد والاثنين والاستشهاد بالبيت والبيتين، وإن كان يوجب العمل لم يكتفي بذلك، بل لا بد أن يستفيض ذلك اللفظ وتكثر شواهده من الشعر. ده بالنسبة لما نحب نفسر حاجة عن طريق اللغة العربية وغيرها. وأما الإعراب فما كان اختلافه، وصل الكاف بالألف والنون، فما كان اختلافه محيلا للمعنى وجب على المفسر والقارئ تعلمه ليوصل المفسر إلى معرفة الحكم، ليوصل المفسر إلى معرفة الحكم، ويسلم القارئ من اللحن،
وإن لم يكن محيلا للمعنى يعني لا يغير المعنى وجب تعلمه على القارئ ليسلم من اللحن، ولا يجب على المفسر للوصول إلى المقصود بدونه. ده بالنسبة إذا كان اللحن عن طريق اللغة. وأما ما لا يعذر أحد بجهاله، إيه هو بقى؟ فهو مما تتبادر النصوص إلى معرفة معناه من النصوص المتضمنة شرائع الأحكام ودلائل التوحيد، وكل لفظ أفاد معنى واحدا جليا يعلم أنه مراد الله تعالى، فهذا التقسيم لا يلتبس تأويله، إذ كل أحد يدرك معنى التوحيد من قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله وأنه لا شريك له في الألوهية، وإن لم يعلم ألا موضوع في اللغة للنفي وإلا للإثبات، وأنه مقتضى هذه الكلمة الحصر، ويعلم كل أحد بضرورة أن مقتضى قوله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. في واحد ما يعرفش يعني مقتضى أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة؟ في واحد ما يعرفش يعني معنى لا إله إلا الله ونحوه؟ طلب إيجاب المأمور به، وإن لم يعلم أن صيغة أفعل للوجوب، مش شرط أن يبقى عالم الحكم الفقهي ولا الأصولي في المسألة، للوجوب. فما كان من هذا القسم لا يعذر أحد يدعي الجهل بمعاني ألفاظه، لأنها معلومة لكل أحد بالضرورة. لما تقول واحد قم صلي، دي محتاجة تفسير؟ محتاجة توضيح؟ لما تقول أخرج زكاة مالك، دي محتاجة توضيح؟ إلا إذا كان داخل الإسلام جديد وما عرفش يعني صلاة وما عرفش يعني زكاة، تمام، أو ليس من أهل اللغة العربية. وأما ما لا يعلمه إلا الله تعالى فهو يجري مجرى الغيوب نحو الآية المتضمنة لقيام الساعة وتفسير الروح والحروف المقطعة في أوائل الصور ألف لام ميم وألف لام ميم صاد وألف لام را وكاف هيا عين صاد وياسين إلى غير ذلك، وكل متشابه في القرآن عند أهل الحق فلا مساغ للاجتهاد في تفسيره، ولا طريق إلى ذلك إلا بالتوقف بنفي من القرآن أو إلا بالتوقف بنص، مش بنفي دي، بنص، تمام، من القرآن أو الحديث أو إجماع الأمة على إيه؟ على تأويله، رحمكم الله. يبقى الحاجات، في بعض المفسرين أقحم نفسه في تفسير معنى هذه الآيات، وقاعد يجيب وروح وياجي وهو أصلا غير مطالب بهذا. يعني لا، على ألف لام ميم أقحم نفسه في تفسير الحروف الأولانية التي بدأت بها بعض الصور، هو أصلا غير مطالب بهذا، تمام. وأما ما يعلمه العلماء ويرجع إلى اجتهاد فهو الذي يغلب عليه إطلاق التأويل، وذلك استنباط الأحكام وبيان المجمل وتخصيص العموم، وكل لفظ احتمل معنيين فصاعدا فهو ما لا يجوز لغير العلماء. إلى دي ما، صحح كلمة إلى بما، فهو ما لا يجوز لغير العلماء الاجتهاد فيه، وعليهم اعتماد الشواهد والدلائل، تمام، فدون مجرد الرأي. فإن كان أحد المعنيين أظهر وجوب الحمل عليه، مش وجب، وجوب. أظهر يعني وجب الحمل عليه، هنا وجب الحمل عليه، إلا أن يقوم دليل على أن المراد هو الخفي، وإن استوي والاستعمال فيهما حقيقة، لكن في أحدهما إيه؟ حقيقة إيه؟ لغوية أو عرفية، وفي الآخر شرعية، فالحمل على الشرعية أولى من الحمل على إيه؟ العرفية. وذلك مثل لفظ الصلاة والزكاة، فإن الصلاة معناها في اللغة الدعاء، والزكاة معناها إيه؟ النماء والطهارة، ده في اللغة، ولكن لهما معنى شرعي، وهو في الصلاة الأقوال والأفعال المعلومة المبتدا بالتكبير والمختتمة به تسليم، والزكاة إخراج جزء من المال بشروطه لفقير وغيره من مصارف الزكاة. فالكلمتان عند الإطلاق تنصرفان إلى المعنى الشرعي، إلا أن دل دليل على إرادة الحقيقة كما في قوله وصلي عليهم إن صلاتك، هنا المقصود بها يبقى الدعاء. ولو كان في أحدهما حقيقة عرفية وفي الآخر لغوية فالحمل على العرفية أولى، وذلك مثل لفظ المسجد مثلا، فإن له معنى لغوي وهو مكان السجود، تمام، ومعنى عرفيا وهو المكان المعد للعبادة. فلفظ مسجد ينصرف عند الإطلاق إلى إيه بقى؟ إلى مكان السجود، ولا إلى المكان المعد للعبادة؟ المكان المعد للعبادة، إلى الحقيقة العرفية. وإن اتفق في ذلك أيضا فإن تنافي اجتماعهما ولم يكن إرادتهما باللفظ الواحد كالقرء للحيض والطهر اجتهد في المراد منهما بالأمارات الدالة عليه، فما ظنه فهو مراد الله تعالى في حقه، وإن لم يظهر له إيه شيء فهو يتخير في الحمل على أيهما شاء، ويأخذ بالأغلظ حكما أو بالأخف الأقوال. وإن لم تنافيا وجب الحمل عليهما عند المحققين، ويكون ذلك أبلغ في الإعجاز والفصاحة، إلا إن دل دليل على إرادة أحد. إذن يا جماعة، التفسير أو الكلام في التفسير على أربعة أوجه. يعني أولا ما يعرف بلغة العرب، تمام. النوع الثاني ما لا يسع أحد جهله، اللي هو طبعا أقيم الصلاة والزكاة. النوع الثالث ما لا يعرف إلا العلماء الراسخون. النوع الرابع ما استأثر الله به لنفسه، مثل الروح وعلامات ووقت قيام الساعة وغيرها من هذه الأشياء. وقال ابن النقيب: اعلم أن علوم القرآن ثلاثة أقسام. ابن النقيب بيقول علوم القرآن كم قسم؟ واحد، علم لم يطلع عليه أحد، لم يطلع الله عليه أحدا من خلقه. اعرف شيخ محمد. تمام. لا، الله فاعل عليه أحدا. تمام. والجملة بدايتها علم لم يطلع أيوة. والجملة وهو ما استأثر به من علوم أسرار كتابه، من معرفة كنه ذاته وغيوبه التي لا يعلمها إلا هو، وهذا لا يجوز لأحد الكلام فيه بوجه من الوجوه إجماعا. الكلام في ذات الله أو الكلام في الحياة، في الروح التي اختص الله بها نفسه. الثاني ما أطلع الله عليه نبيه من أسرار الكتاب واختصه به، وهذا لا يجوز الكلام فيه إلا له صلى الله عليه وسلم ولمن آذن له، ومثلها أوائل الصور من هذا القسم، وقيل من القسم الأول. الثالث علوم علمها الله نبيه مما أودع في كتابه من المعاني الجلية والخفية وأمر بتعليمها، وهذه تنقسم إلى قسمين. علوم علمها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الله النبي صلى الله عليه وسلم بتعليمه. الأول منه ما لا يجوز الكلام فيه إلا بطريقة السمع فقط، وهي أسباب النزول، الناسخ والمنسوخ، القراءات، اللغات، وقصص الأمم الماضية، وأخبار ما هو كائن من الحوادث، وأمور الحشر والمعاد. هذه أشياء غيبية كل لا يعلمها إلا الله، علمها للنبي صلى الله عليه وسلم، لا نتكلم فيها إلا بحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. النوع الثاني ومنه ما يؤخذ بطريق النظر والاستدلال والاستخراج من الألفاظ أيضا، وهو يعني المسائل الفقهية، وهو ينقسم إلى قسمين. الأول قسم اختلفوا في جوازه، وهو تأويل الآيات المتشابهة في الصفات يجوز أم لا يجوز، وقسم اتفقوا عليه وهو استنباط الأحكام الأصلية والفرعية والإعرابية، لأن مبناها على الأقيسة وكذلك فنون البلاغة وضروب المواعظ والحكم والإشارات لا يمنع استنباطها منه واستخراجها لمن له أهلية. تمام. يبقى ابن النقيب قسم علم التفسير إلى كم قسم؟ العلم الأول ما اختص الله به لنفسه، ما اختص كالعلم بذات الله جل وعلا، كلام في ذاته وغيره. النوع الثاني ما اختص به نبيه صلى الله عليه وسلم من أسرار الكتاب، وهذا لا يجوز الكلام إلا للنبي صلى الله عليه وسلم فيه. النوع الثالث ما بينه الله لنبيه وأمره أن يبين به، أن يبينه لمين؟ لخلقه. وينقسم إلى قسمان، قسم لا ينقسم ما لا يجوز الكلام فيه إلا بالسماع، وهو زي أشراط الساعة وقصص الغابرين وكيفية الساعة والقصة دي، وهذا الكلام. القسم الثاني ما يؤخذ بطريقة النظر والاستدلال أيضا ومن كلام النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو المسائل الفقهية، ولكن قسم إلى قسمين. أولا قسم اختلف في جوازه، وهو تأويل الآيات المتشابهة في الصفات. تمام. النوع الثاني وقسم اتفق عليه، وهو استنباط الأحكام الأصلية والفرعية والإعرابية، وهذا اللي هو الاستدلالات الفقهية أو الدلالة الفقهية على الآيات. وروي عن الإمام الشافعي رضي الله عنه أنه قال: لا يحل تفسير المتشابه إلا بسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو خبر عن أحد من أصحابه، أو إجماع العلماء. ومن هذه النصوص الحيدة التي تدل على العمق في البحث والأصالة في الرأي والدقة في التفكير، نعلم أن من القرآن ما لا يجوز الخوض فيه قط، وهو في إيه؟ وهو علم الروح وذات الله جل وعلا وموعد قيام الساعة. وأن منه ما الأولى عدم الخوض فيه، يعني الأولى عدم الخوض فيه، لأنه الكلمة دي لأنه لا يؤدي إلى أمر تركن إليه النفس. تمام. ويطمئن إليه القلب. وإن هذا وذاك لم يرد فيه عن المعصوم صلى الله عليه وسلم روايات صحيحة ثابتة، وإنما الكثرة الكاثرة منها روايات ضعيفة أو واهية أو مكذوبة مختلفة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وما ورد فيها عن الصحابة والتابعين فمعظمه لم يصح عنهم أصلا، لم يقولوا أصلا. تمام. لأنهم ما كانوا يخوضون في مثل هذا، والكثير منه من قبيل الإسرائيليات والأخبار الباطلة التي تلقوها عن أهل الكتاب الذين أسلموا، واتخذت في ظاهرها في ظاهر الأمر شكل، واتخذت في ظاهر الأمر شكل الرواية الإسلامية، وما هي منها بشيء، كما بينا الكلام عن الإسرائيليات وشرع من كان قبلنا فيما مضى. هذا مختصر ما الكلام فيما يجوز تفسيره وما لا يجوز. إذن ننتهي من هذا إلى أن التفسير ما يجوز تفسيره وما لا يجوز ينقسم إلى أربعة أقسام. قسم يعلم بلغة العرب. القسم الثاني لا يعذر فيه أحد بجهله. القسم الثالث لا يعرف إلا الراسخون في العلم. القسم الرابع استأثر الله به لنفسه. وأما تقسيم ابن النقيب فقد قسمه إلى ثلاثة أقسام فقط. قسم استأثر الله به لنفسه، وهو كالعلم كالكلام في الذات والروح وغيرها. وقسم اختص به نبيه صلى الله عليه وسلم فلا يتكلم فيه إلا بنص معلوم من النبي صلى الله عليه وسلم. وقسم ثالث بينه الله لنبيه وأمره أن يبينه للناس، وانقسم فيه إلى قسمين. القسم الأول ما لا يجوز فيه الكلام إلا بطريق السمع، وهو أسباب النزول والناسخ والمنسوخ والقراءات وقصص الأمم السابقة وأخبار ما هو كائن من الحوادث وأمور الحشر والمعاد، هذه لا يكون فيها الكلام إلا بنص. القسم الثاني وهو منها ما يؤخذ بطريق النظر والاستدلال، وهذا أيضا ينقسم إلى قسمين. القسم الأول الكلام في تأويل الصفات وقد اختلفوا فيه. القسم الثاني وهو استنباط الأحكام الأصلية والفرعية، يعني استنباط المسائل الفقهية، وهذا يجوز الكلام فيه باتفاق بين أهل العلم. هل هناك سؤال في هذا الموضوع؟ ها؟ استوعبتم؟ طيب إليكم السؤال التالي. بين اكتب اذكر أنواع ما يجوز تفسيره وما لا يجوز تفسيره من القرآن، ثم اذكر كلام ابن النقيب في ذلك. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ، خير الجزاء وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.